السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زلنا بفضل الله جل وعلا نحيا مع أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح، ما زلنا نحيا مع أعلام التقى، ما زلنا مع أئمة الهدى، ما زلنا مع مصابيح الدجى، ويصدق فيهم قول القائل: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. نفتخر ورب الكعبة بانتسابنا إلى هؤلاء، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى الصحابة الكرام، وإلى التابعين وتابع التابعين، وإلى الأئمة المهديين من علماء المسلمين. وحديثنا أيها الأحبة الكرام عن هذا الجيل المبارك من نجوم السلف الصالح ومن أعلام التابعين، إنما هو سبب من أعظم أسباب الثبات في زمن المتغيرات وفي زمن الفتن. فمن أعظم أسباب ثبات الإيمان في القلوب في زمن الفتن أن يطالع الواحد منا سير الصالحين، وأن يقرأ الواحد منا سير المتقين. إذا كان حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم مما ثبته الله به أمام لأواء المشركين وأمام بطش الظالمين، سير الصالحين وسير الأنبياء والمرسلين كما قال الله له ذلك: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، لماذا؟ ما نثبت به فؤادك. حينما يطالع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاناه إخوانه من النبيين والمرسلين في هذا الطريق، يكون ذلك سببا في ثباته وفي صبره وفي تحمله صلى الله عليه وآله وسلم على لأواء هذا الطريق. كذلك نحن لنا في رسول الله المثل، ولنا في رسول الله الأسوة، ولنا في رسول الله القدوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نطالع سير الصالحين ونطالع سير المتقين حتى تكون سببا في ثبات الإيمان في قلوبنا، وأسأل الله أن يثبت على الإيمان قلوبنا، إنه ولي ذلك ومولاه. توقفنا في اللقاء الماضي مع هذا الإمام، مع هذا النجم العلم، مع هذا الإمام الفاضل، الإمام المحدث العلم، المجدد، الناقد، أبي عبد الرحمن أحمد ابن شعيب النسائي رحمة الله عليه. بدأنا في الكلام عن الإمام النسائي، وبينا قيمته ومكانته عند المحدثين والعلماء، وكيف أن هذا الإمام كان مرضيا رحمة الله عليه في مسيرته وفي سيرته، وكم قدم للأمة من هذا الإرث المبارك في صيانة السنة النبوية المحمدية المباركة. حق للمسلمين أن يتعرفوا على هذا الإمام، وأن يقرأوا سيرته، وأن يتقربوا إلى الله رب العالمين بذلك. فلقد علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن من قدم إلينا معروفا أن نكافئه، وأن نقول له: جزاك الله خيرا. وهذا الجيل المبارك، وهؤلاء الأئمة الستة المشهورين بل والمقدمين في علم الحديث والرواية كالإمام البخاري والإمام مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه قدموا لنا سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل ذلك وأوقفوا أعمارهم وأموالهم في سبيل ذلك تكون المكافأة منا الجهل بهم تكون المكافأة منا ورد الجميل أن نعرض عنهم لا والله إذا كان ربنا جل وعلا بين وقال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان من باب الإحسان ورد الجميل أن نتعرف على سير هؤلاء وأن نقرأ سير هؤلاء وأن نعلم الناس وأن ننشر بين الناس أخلاق هؤلاء وسير هؤلاء جزاهم الله عنا خير الجزاء. تعالوا بنا أن نفتح الآن وأن نغوص الآن في أعماق التاريخ وأن نتعرف الآن على واحد من النبلاء الذي أوقف حياته كاملة على خدمة السنة النبوية المحمدية الطاهرة، إنه الإمام النسائي. وفي المقدمة أقول أيها الأحبة، الطاعنون والشانئون لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما يطعنون في السنة النبوية المطهرة لا يتجرؤون على أن يطعنوا في رسول الله نفسه، وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك، لكن حينما يطعنون لا يطعنون إلا في رواة السنة وفي نقلة السنة كالإمام البخاري والإمام النسائي وغير ذلك، يشوهون سيرهم ويشوهون صورتهم ليكونوا بعد ذلك مجروحين عند المسلمين، ليصبح بعد ذلك كل ما قاموا به من خدمة السنة النبوية المباركة مردودا عليهم. هم بذلك ما أرادوا إلا أن يطعنوا في السنة، لكنهم لن يتجاسروا إلى ذلك إلا إذا أسقطوا رجال السنة أولا. وأنا أقول إذا كان هؤلاء أنفقوا الأموال في الطعن والحرب على رجال السنة النبوية وعلى إسقاط مكانتهم وعلى إسقاط عدالتهم، فنحن وبعون الله إن شاء الله تعالى ننفق الجهد والأموال والدعوة وكل ما نملك في الذب عن هؤلاء وفي رد الشبهات والأكاذيب والأباطيل عن سير هؤلاء، وأن نعرف المسلمين بهم، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه الكرام. الإمام النسائي أحمد ابن شعيب ابن علي ابن سنان النسائي. من هو الإمام النسائي؟ أين ولد؟ وكيف نشأ؟ وأين تعلم؟ أيها الأحبة الكرام، في إقليم خراسان بين إيران وبين أفغانستان الآن، هذا المكان كان يسمى في القديم خراسان، وتحديدا في قرية تسمى نسا، فالإمام النسائي سمي بالنسائي نسبة إلى هذه القرية وإلى هذه البلدة. هي لا توجد الآن لكنها كانت موجودة في القديم، قرية نسا في خراسان، وسمي الإمام أحمد ابن شعيب بالنسائي نسبة إلى قريته. وعلى هذا جرت عادة العلماء أن ينسبوا إلى بلدانهم وإلى أوطانهم، فحينما نقول الحسن البصري، الإمام البخاري، الإمام النووي، الإمام السيوطي، وهكذا ينسبون إلى أوطانهم وينسبون إلى بلدانهم. فسمي الإمام النسائي بالنسائي نسبة إلى نسا إلى قريته رحمة الله عليه. ولد الإمام رحمة الله عليه في هذه القرية، ونشأ الإمام في هذه البقعة المباركة، ففي هذا المكان التي تسمى بخراسان آنذاك طالما أنجبت للأمة العلماء والقادة والفاتحين، سبحان ربي العظيم. بل والله يا إخواني كثير من علماء الحديث والرواية الذين صانوا سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم يكونوا عرب، بل كانوا من هذا المكان، كانوا أعاجم رحمة الله عليهم في هذا المكان. ومن هذا المكان خرج الإمام مسلم رحمة الله عليه، وخرج النيسابوري رحمة الله عليه، وخرج النسائي رحمة الله عليه، وخرج الإمام المروزي رحمة الله عليه، وخرج الإمام البيهقي رحمة الله عليه، وغيرهم كالبلخي والهروي وغيرهم وغيرهم من علماء الحديث، وعلى رأسهم إمام الأئمة وجبل الحفاظ وإمام الدنيا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن إسماعيل البخاري. خرجوا من هذه البقعة المباركة لم يكونوا عربا، ليعلم أهل الأرض أن الله جل وعلا من أسمائه العزيز سبحانه وتعالى، وأن نصرة دينه جل وعلا ليست مقتصرة على جنس دون آخر. فربنا جل وعلا سبحانه وتعالى قال في القرآن: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فخدمة الإسلام وخدمة الدعوة إلى الله جل وعلا ليست مقتصرة على جنس دون آخر ولا على بلد دون آخر إطلاقا. والله لقد رأينا بعض الدعاة الأعاجم، والأعجمي ليس عربي، الذي لا يكون عربيا، قاموا بالدعوة إلى الله جل وعلا في أوطانهم وفي بلدانهم ما يحتاج إلى كتيبة من العرب حتى يقوموا به في الدعوة إلى الله. وما الدكتور ذاكر نايك حفظه الله منا ببعيد، انظروا كم أدخل الناس أفواجا في دين الله، انظروا كيف رد شبهات والأكاذيب التي تدس حول الإسلام ليل نهار. فأنا أقول خدمة الإسلام ليست مقتصرة على جنس دون آخر، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء خرجوا من هذه البقعة المباركة لم يكونوا عربا، لكن سبحان الله العظيم كم خدموا الإسلام. على سبيل المثال، من يكون الإمام العلم في اللغة العربية؟ إنه سيبويه. وهل كان سيبويه عربيا؟ ما كان عربيا، وأصبح إماما في اللغة. فأنا أقول يا إخواني، وأنا لماذا أدندن حول هذا الكلام؟ لأن بعض الشبهات التي تطعن في السنة النبوية المباركة أن الذين قاموا بتدوينها وبخدمتها لم يكونوا عربا، وأنا أقول وما العيب في ذلك؟ فالقيمة عند رب العالمين سبحانه وتعالى ليست بالأحساب والأنساب، ولا فرق عنده سبحانه وتعالى بين عربي وأعجمي، ولا بين أبيض وأسود، إلا بالتقوى والعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الشاهد من هذا الكلام، في هذا الزمان خرج من هذه الأرض عدة أئمة من كبار الأئمة ومن كبار المحدثين كما ذكرت آنفا. خرج الإمام النسائي رحمة الله عليه ونشأ في هذه البيئة المباركة. وأنا أقول أيها الأحبة الكرام، جزى الله أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. فلولا أن الصحابة رضي الله عنهم راحوا يعملون على نشر الإسلام في ربوع الأرض ما خرج هؤلاء ولا آباؤهم ولا أجدادهم من الظلمات إلى النور. بل والله وما خرجنا نحن في بلادنا وفي بلاد المسلمين في كل مكان من الظلمات إلى النور لولا أن الصحابة رضي الله عنهم قاموا بنشر الدعوة الإسلامية في ربوع الأرض. جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. الإمام النسائي نشأ في هذه البلد المباركة، ونشأ في خراسان، وكانت معقلا للعلم والعلماء. بدأ الإمام النسائي في قريته في نسا حتى أتم القرآن الكريم حفظا تاما، حتى غيب القرآن عن ظهر قلب. ومعنى غيب أي حفظ القرآن غيبا عن ظهر قلب. ونشأ في قريته بين أروقة العلماء وبين حلقات المحدثين يحفظ القرآن. وهذه البداية، أن يبدأ طالب العلم في طلب العلم بالقرآن أولا، كما كان هو حال جمهور السلف، أنهم كانوا حينما يبدأون في طلب العلم لا يبدأون بأي شيء إلا بالقرآن. هذا ربما تراه محل اتفاق عند جمهور السلف، أنهم يبدأون في طلب العلم بالقرآن الكريم، يحفظون القرآن ويمتنون حفظ القرآن ويقرؤون القرآن عن ظهر قلب. والقصص في ذلك عند السلف عديدة كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. كيف يفلح طالب علم إذا أراد أن يتعلم وإذا أراد أن يعلم الناس دين الله جل وعلا وهو لا يحفظ القرآن؟ كيف ذلك يا إخواني؟ والله لقد رأيت أحد الفضلاء من أهل العلم، حضر إليه يوما شاب من الشباب وطلب منه أن يقرأ عليه كتابا من كتب العلم، فقال له الشيخ اذهب فأتم حفظ القرآن أولا ثم أتني. فقال هذا الولد أحفظ القرآن بفضل الله. فعقد له الشيخ اختبارا في مجلسه، ونحن جلوس بفضل الله معه في المسجد أمامنا، قال اقرأ علي من كذا واقرأ علي من كذا واقرأ علي من كذا. فلما انتهى هذا الولد من التسميع والقراءة ورأى الشيخ أنه بفضل الله تبارك وتعالى قد أتم حفظ القرآن وأجاد حفظ القرآن، شرع معه في طلب العلم. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، أن يبدأ من القرآن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى القرآن ردا جميلا. ظل الإمام رحمة الله عليه يتردد على حلقات العلماء وعلى الكتاتيب حتى أتم القرآن الكريم كاملا رحمة الله عليه. وهنا أيها الأحبة الكرام، لما وصل الإمام رحمة الله عليه أي الإمام النسائي في 15 من عمره، قرر الإمام رحمة الله عليه أن يتوجه إلى قرية بلخ بالباء واللام والخاء. بلخ، هذه القرية توجد الآن في شمال أفغانستان، وهذه القرية كان فيها الإمام المحدث الذي كان مشعل هداية، والذي كان في بلاد ما وراء النهر وفي بلاد خراسان كان منارة علمية كاملة. خرج الإمام النسائي من نسا إلى بلخ ليلزم هذا الإمام الذي سمي براوية الإسلام. من يكون هذا الإمام؟ إنه الإمام الفاضل قتيبة بن سعيد البلخي رحمة الله عليه. وقتيبة بن سعيد من شيوخ الإمام البخاري ومن شيوخ الإمام مسلم، وكان محدثا فاضلا رحمة الله عليه، وله فضل على كل هؤلاء في هذه البلاد. انطلق إليه الإمام النسائي ليأخذ منه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كانت همة المحدثين. ربما كان من الطبيعي أن يكتفي الإمام النسائي وأن يأخذ الحديث ممن سمعه من قتيبة بن سعيد، ولكن أقصى غاية عند المحدثين وأعلى همة عندهم أن ينالوا السند العالي. كما قالها بعضهم، أمنيتي من الدنيا، وأظنه يحيى بن معين، بيت خال وإسناد عالي. فذهب إليه الإمام النسائي وأقام عنده ليرتقي في الإسناد، وجلس معه ما يقارب من السنة والشهرين، وأخذ عنه كل الروايات، يلزم قتيبة بن سعيد ملازمة الظل لصاحبه، وظل معه حتى أخذ عنه كل الروايات كما ذكرت، وأخذ عنه الحديث والرواية رحمة الله عليه. وبعدما أتم ذلك، بعدما أتم الإمام النسائي سنة كاملة وشهرين عند قتيبة ابن سعيد، أراد الإمام أن يخرج وأن يطلب العلم، لأن الأمة وقتها كانت زاهرة بالعلماء والمحدثين، بل وبكبار العلماء من علماء المسلمين. خرج الإمام قاصدا أرض الشام وأرض الحجاز، وأتى إلى هنا إلى مصر، فسمع من عدة علماء على رأسهم من التقى الإمام بإسحاق بن رهوي. تصور، إسحاق بن رهوي رحمة الله عليه، وهشام بن عمار رحمة الله عليه، وهناد بن السري رحمة الله عليه، وأحمد بن منيع رحمة الله عليه، والحارث بن مسكين. ولنا معه وقفة مع الحارث بن مسكين تدل على ورع الإمام النسائي رحمة الله عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. لم يكتف الإمام بقتيبة بن سعيد رحمة الله عليه، بل رحل يسمع الحديث والرواية من العلماء والمحدثين، حتى التقى بعدد لا يحصيهم إلا الله من العلماء والمحدثين وعلماء الحديث، حتى قال ابن حجر رحمة الله عليه سمع من خلائق لا يحصون، أي طاف الإمام النسائي رحمة الله عليه. وهكذا نال العلماء العلم، كانوا يسافرون بين الدول وبين البلاد حتى يلتقي بالعالم وحتى يسمع من العالم. هكذا وصل هؤلاء إلى هذه المرتبة، لأن العلم لا ينال أبدا براحة الجسد إطلاقا. هكذا كان العلماء أوقفوا حياتهم بالكلية على طلب العلم وعلى سماع العلم وعلى نقل العلم بأمانة كما سمعوه من شيوخهم وعلمائهم رحمة الله عليهم. وبعدما سمع من كل هؤلاء انطلق الإمام إلى مصر، وأحب مصر فسكن فيها وأقام فيها رحمة الله عليه، وصار الإمام إماما هنا في مصر، وضربت إليه أكباد الإبل رحمة الله عليه من كل ناحية، وكان يأتيه الطلاب أي طلاب العلم من بقاع المسلمين من أماكن شتى حتى يسمعوا منه العلم والرواية. هنا أيها الأحبة، كان في مصر هذا الإمام المحدث الحارث ابن مسكين رحمة الله عليه. انظروا إلى هذه الأمانة التي كان يتمتع بها الإمام النسائي رحمة الله عليه. كان الحارث ابن مسكين يأتي عليه طلبة العلم من كل ناحية ومن كل مكان، يسمعون العلم منه ويأخذون العلم منه ويأخذون منه رواية الحديث. لما جاء الإمام النسائي، وكان الإمام النسائي متمتعا بجمال الهيئة، وكان مدللا، وكان معتنيا بنفسه غاية العناية، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمال هيئته، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عنايته بنظافته. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت أول شيء يصنعه أن يشوص فاه، كما قالت أمنا عائشة، يعني بالسواك، ينظف نفسه ويعتني بنفسه. لذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت رسول الله 10 سنين، ثم قال: وما مسست حريرا ولا ديباجا. انظر إلى الحرير وإلى نعومته، كيف يكون الحرير؟ يقول أنس: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شممت مسكا ولا طيبا أطيب من ريح عرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. كان الإمام الفاضل النسائي معتنيا بنفسه تماما، وكان حلو الهيئة، وكانت النضرة في وجهه رحمة الله عليه، وما رآه أحد إلا وتأمل إلى جمال هيئته وفي جمال خلقته. فلما دخل على الحارث ابن مسكين، طبيعة الحارث أن طلاب العلم يأتون من كل مكان وبشدة السفر ومن عناء السفر يدخلون عليه شعثا غبرا من طبيعة السفر ومن قلة المال. فلما دخل عليه الإمام النسائي في هذه الهيئة وأراد النسائي أن يطلب منه حديث رسول الله، كان الحارث ابن مسكين في هذا الوقت بينه وبين السلطان أي في البلاد بعض الخلافات وبعض المناوشات وبعض الأمور. فلما رآه كذلك على هذه الهيئة الجميلة، ظن الحارث أن النسائي إنما هو عين أرسله السلطان عليه، ده مش شكل طالب علم خالص، هكذا ظن. فمنعه أن يدخل بيته وأخرجه من بيته. هل غضب الإمام النسائي وقال كرامتي ومكانتي وكيف يطردني من بيتي؟ إطلاقا. في طلب العلم اجعل خدك مداس، أكرمكم الله، في هذا الطريق أي في طريق طلب العلم. لو نهرك شيخك، لو علا صوته عليك، ما عليك أنت فقط إلا أن تتأدب معه، إلا أن تخفض جناحك في سبيل طلب العلم، لا أن ترى نفسك، لأن هذا العلم لا يناله أبدا متكبر ولا مستحي. لما أخرجه الحارث ابن مسكين رحمة الله عليه من بيته، هل أعرض النسائي عنه؟ لا والله، بل كان يختبئ له خلف الستار أو يقف خلف الجدار ليسمع ما يرويه الحارث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك روى النسائي عن الحارث بن مسكين في عدة مواضع في كتابه المبارك السنن الكبرى والمجتبى كذلك. طيب، لما كان يروي الإمام النسائي عن الحارث بن مسكين، انظروا إلى ورع الإمام النسائي. وأنا أقولها دوما، والله يا إخواني، من أعظم أسباب رفعة السلف وأن الله جل وعلا جعلهم أئمة يقتدى بهم الورع. نعم، كانوا على ورع وكانوا على دين متين. أما في العلم فهناك من هو أعلم منهم وفوق كل ذي علم عليم، لكن انظروا إلى الورع. لما أخرجه الحارث بن مسكين رحمة الله عليه، وقف الإمام النسائي خلف الستار وخلف الجدار يسمع حديث رسول الله ويدون من الحارث بن مسكين. هل كان النسائي يقول حدثنا الحارث بن مسكين؟ إطلاقا، والله ما قالها أبدا، لأن حدثنا لابد لها من شروط، أن يسمع مباشرة من شيخه. لكنه كان يقول أخبرنا الحارث ابن مسكين، قرئ عليه وأنا أسمع. انظروا إلى هذه الأمانة، قرئ عليه وأنا أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا وكذا. إلى هذا الحد، إي والله، أمانة ودقة وورع لن تجد له مثيلا في أي أمة، والله لن تجد مثيلا قط في أي أمة في قوة الأمانة كما عندنا في أمانة المحدثين. وبهذا صان الله سنة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، وصارت محفوظة مصانة وقدمت إلى الأمة كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة وبلا نقصان. أيها الأحبة الكرام، كم كنت أود أن أتكلم عن الإمام النسائي وعن إقامته هنا في مصر، لكن بمشيئة الله ندخل إلى محنته وما الذي دار هنا في مصر مع الإمام النسائي بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا ما نتعرف عليه في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.